بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 36 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. شرعنا في الدرس الماضي في مقدمة النكرة والمعرفة، وها نحن نكمل حديثنا بمشيئة الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. النكرة والمعرفة. قدم النكرة على المعرفة، وكان يمكنه أن يقول المعرفة والنكرة، لكنه قدم النكرة على المعرفة وقال النكرة والمعرفة، لأن النكرة أصل للمعرفة. فإذا أتيت إلى المعارف مثل زيد وعمر وبكر وخالد، هناك أصل يجمعهم، وهو رجل، وهو إنسان مثلا، وهكذا. ومنهم من قال المعرفة هي الأصل بالنسبة للنكرة، لكنه هذا قول ضعيف يعني، والراجح أنه النكرة هي أصل بالنسبة للمعرفة، والمعرفة هي أشرف من النكرة، يعني أعلى رتبة، أعلى مقاما، لأنه يعني المستعمل والمستخدم في الألفاظ والكلمات والجمل المعارف، وكذلك من المعارف لفظ الجلالة، فلذلك كانت المعرفة أشرف من النكرة. الآن نأتي إلى الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل، لاحظوا قال وهي ماذا؟ الأصل. ولهذا قدمتها، يعني قدمت النكرة لأنه هي الأصل، وإن كان يمكن أن تقدم المعرفة لأنها الأشرف. ومعرفة معطوف على نكرة وهي الفرع، ولهذا أخرتها. في الهامش الثاني هنا قال على قوله وهي الأصل، لماذا هي الأصل؟ قال لاندراج كل معرفة تحتها، أي تحت النكرة، من غير عكس. يعني لاحظوا زيد يندرج تحت نكرة اللي هو رجل، لكن رجل لا توجد هناك نكرة تندرج تحت معرفة. هذا التعليل الأول لكون النكرة أصل للمعرفة. التعليل الثاني: ولأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة، ولأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة، الإنسان أول ما خلق كان يسمى إنسان، بعد ذلك سمي آدم عليه السلام، ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة. طيب، ولهذا قدمتها، أيضا هذا هناك هامش الثالث نقرأه. قال: وبعضهم يقدم المعرفة لشرفها أو لكونها الأصل عنده، فأول ما يتكلم يتكلم عن المعرفة، ثم يتكلم عن النكرة، وعندما نسأله لماذا يقول لأنه المعرفة أشرف من النكرة، أو لأنه يعتقد بأن المعرفة هي أصل بالنسبة للنكرة. تعريف النكرة: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. قلنا الموجود مثل رجل، المقدر مثل شمس. فالأول كرجل أي الموجود، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. مر معنا تعريف الإنسان في المنطق، قلنا الإنسان هو الحيوان يعني الذي فيه حياة وروح، وهذا قلنا ليس انتقاص من البشر، وإنما المقصود به الحياة. وكذلك أيضا الناطق بمعنى يعني المدرك، فعندما نعرف الإنسان نقول حيوان ناطق، عندما نعرف الرجل اللي هو صنف من الإنسان نقول فيه ذكرا، حتى يكون التعريف جامع مانع. إذا قلنا الرجل هو الحيوان الناطق هذا يشمل المرأة أيضا، لكن عندما نقول ذكرا هذا هنا اختص ماذا؟ اختص بالرجل. وعندما نأتي إلى علم الوضع يقولون في الرجل هو كل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر وبلغ حد الكبر، ولذلك منهم من اعترض على ابن هشام رحمه الله تعالى وقال كان الأحرى أن يزيد حيوانا ناطقا ذكرا بالغا، حتى ما يشمل ماذا؟ حتى لا يشمل الصبي. إذن قال، أو قبل أن نأتي إلى هذا فيما يتعلق بالمعرفة والنكرة، فاتني أن أقول لكم عندما قال ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف، يعني بهذا الاعتبار، وإلا الاسم له تقسيمات أخرى كثيرة مرت معنا في شرح الأنموذج. عندما قال ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة، هذا هو التقسيم الشائع عند النحاة، لكن أحيطكم علما بأن من النحاة من قال الاسم نكرة ومعرفة وواسط بين النكرة والمعرفة، فقسم الاسم بهذا الاعتبار التنكير والتعريف، قسمه على ثلاثة أقسام: نكرة، معرفة، وواسط بين التعريف والتنكير. يعني لا هو ممكن أن يكون معرفة ولا هو من الممكن أن يكون نكرة، وذلك مثل عندنا من وما في حالة الاستفهام وفي حالة الشرط، لا هو ممكن أن يكون نكرة ولا من الممكن أن يكون معرفة، فجعل واسطة. وهذا قلت لكم يعني عند بعضهم، لكن الرأي الراجح يعني عند النحاة، أن عند جمهور النحاة، أنه من وما الاستفهامية والشرطية هي نكرات وليست بمعارف. أمر آخر أيضا أحب أن أشير إليه، المقابلة. ذكرنا في الدرس السابق أنه النكرة تقابلها ماذا؟ المعرفة. النكرة والمعرفة متقابلان، التقابل بينهما عندما تقول هذه الكلمة أو هذا الاسم إما نكرة وإما معرفة، هذا التقابل قالوا على سبيل منع الخلو. لماذا؟ لأنه أحيانا من الممكن أن يجتمع شيء من التعريف ومن التنكير في اسم واحد. كيف يعني؟ عندما تأتي إلى اسم فيه الجنسية، مثلا الكلمة، الإنسان يعني جنس الإنسان، الحيوان جنس الحيوان، البلدان جنس البلدان. طيب هذا من ناحية هو معرفة لأنه مقترن بآل التعريف، ومن ناحية ثانية هو يدل على معنى شاع في جنسه. عندما تقول الإنسان يصدق على كل إنسان. طيب إذا هو الإنسان يصدق على كل إنسان، لماذا كان معرفة ولم يكن نكرة؟ وأين هو التحديد هنا؟ الجواب عندما أدخلنا التعريف على إنسان حددنا مفهوم الإنسان، فصار تعيين، يعني تعيين نوعي وإن كان هو شائع في جنسه. ربما يأتينا تفصيل ذلك في علم الوضع، لكن هذه إشارة إلى وجه المقابلة أو المقابلة بين النكرة والمعرفة. نعود مرة ثانية إلى التعريف. إذن قال فأما النكرة فهي عبارة عما شاع ماذا؟ شاع في جنس موجود أو مقدر. طيب أو مقدر، فالأول كرجل موضوع الحيوان ناطق ذكر، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم يعني اسم الرجل صادق عليه. والثاني كشمس، وقلنا شمس يعني إذا نظرنا لها الشمس الموجودة عندنا فهي نعم فرد واحد ويجوز أن يصدق على كثيرين، لكن إذا نظرنا إلى الفضاء وإلى المجرات وإلى مجرتنا درب التبانة نجد في يعني أنه هناك شموس كثيرة جدا، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا يعني كوكب يخرج في النهار ينسخ ظهوره وجود الليل. هذا في الكواكب التي تدور حول نفسها مثل الأرض، فحقها أن تصدق على متعدد، لكن هذا المتعدد غير موجود لأنهم لم يروا الشموس التي ترى اليوم في يعني الوسائل والوسائط المكبرة الفضائية، كما أن رجلا كذلك يعني رجل يصدق على متعدد موجود، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج. يعني تخلف إطلاق الشمس لفظ شمس على شموس كثيرة السبب لعدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت هذه الأفراد لكان اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. تفصيل هذا الكلام مر معنا في المنطق شرح فيثاغوجي عندما تكلمنا عن أقسام الكلي، وقلنا أنه الكلي ينقسم على أقسام كثيرة، منها ما يكون له فرد واحد فقط في الخارج. وضع وضع أسماء الأجناس، هذا الكلام فيه تفصيل يأتينا في علم الوضع بإذن الله تعالى. أقسام المعرفة، قال: وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. هذا التعريف، هذا التقسيم، تقسيم للمعرفة. وقلنا أورد على ابن هشام رحمه الله تعالى أنه لم يعرف المعرفة، وإنما أتى إلى تقسيمها مباشرة. هذا الكلام ذكرته في الدرس السابق، وقلت أنه الأفاضل من أرباب الحواشي أجابوا عن ذلك، لكن الجواب ربما يكون بأنه تعريف المعرفة فيه من الصعوبة ما فيه، ولذلك لم يعرف المعرفة أحد إلا وأورد واعترض عليه بما أورد. 6 أقسام، هناك قلنا من زاد قسما سابعا، قال: المنادى المقصود عندما تقول يا طالب لطالب معين، يا رجل يا امرأة لمعينين. هذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى هذا قسم من أقسام المعرفة، لكنه الراجح أنه لا، رجل يا رجل معرف بالمقدرة. ومنهم أيضا من زاد من وما في حالة الاستفهام والشرط، هذا ذكرنا قبل قليل أنه منهم من جعل واسطة بين المعرفة والنكرة وذكر منها من وما. عند الجمهور لا، من وما هي لا توجد هناك واسطة، فقالوا هي ماذا؟ هي من النكرات. لكن هناك قول ضعيف الذين ما قالوا بالواسطة، قالوا إنه من وما هي من المعارف أيضا، هذا قول ضعيف، لكن الراجح عند الجمهور أنه هي من النكرات ولا واسطة بين المعرفة والنكرة. تنقسم إذن 6 أقسام. أولا نأتي إلى الضمير، وقلنا هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. القسم الأول الضمير، وهو أعرف 6، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، لأنها تدل على ماذا؟ على التراخي. وهو يعني الضمير عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. انقسامه إلى بارز ومستتر، وذكرنا في الدرس السابق أنه الضمير ينقسم إلى الضمير المتصل والمنفصل، والمتصل ينقسم إلى البارز والمستتر. وقلنا هذه من الإشكالات الموجودة في القطر. وينقسم إلى مستتر وبارز، لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا، يعني أو لا تكون له صورة في اللفظ. الذي له صورة في اللفظ هو هم، أنا، أنت، إياك، إيانا. فالأول اللي له صورة في اللفظ هو البارز كتاء قمت، والثاني المستتر الذي ليست له صورة في اللفظ كالمقدر، يعني مثاله المقدر في نحو قولك قم، هنا التقدير أنت. لاحظوا في الضمير المستتر ماذا يقال؟ يقال تقديره، يعني هو ليس له لفظ يعبر عنه، ولكننا إذا أردنا أن نقرب الصورة فنقول التقدير في المستتر هو أن يقال أنت أو أنا مثلا في أكتب وهكذا. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. أنا أستشعر الآن عندكم تساؤل في أنفسكم، تقولون لماذا لا يكون هذا التقسيم هو تقسيم ابن هشام؟ قد يكون الرجل هذه هي قناعته هنا، أنه الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر إلى آخره. الجواب، هذا الاحتمال أيضا وارد، وهذا التقسيم ليس يعني تقسيما خطأ، لكن عندما نرى أنه هذا الرجل العالم الجليل يعني يخالف النحاة الذين سبقوه، والأدلة قوية في أنه القسمة تكون إلى المتصل والمنفصل، بعد ذلك المتصل ينقسم إلى البارز والمستتر، فنقول هو أرفع كعبا وأعلى كعبا ورفعة من أن يقول بهذا الكلام. لذلك نقول هذا من إشكالات القطر، وأجاب الأفاضل من المحشين والشراح ما أجابوا في ذلك. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. نعم، أولا واجب الاستتار وجائزه، ما يكون واجب وجائز الاستتار، وهذا مر معنا في الكتب السابقة سيما شرح الانموذج، لذلك لن أطيل الكلام هنا. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. طيب، ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. مثلا الآن في قم، قم لا يقال قم زيد، بينما يجلس زيد يجلس يقال يجلس زيد، فلذلك الاسم الظاهر يأتي أحيانا بعد الفعل على أنه فاعل. عندما تقول قم أنت، هذه أنت ليست هي الفاعل، لا، هذه أنت تأكيد للضمير المستتر في قم. كذلك عندما تقول قم زيد، هذا زيد ليس هو الفاعل، هذا التركيب صحيح، لكن زيد ليس الفاعل، زيد منادى بحرف نداء محذوف، والتقدير قم يا زيد. وذلك الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة إلى آخر كلام. من الملاحظ هنا أنه الضمير المستتر الاستتارة لا تكون إلا في ضمائر الرفع، يعني لا يوجد ضمير في محل نصب مستتر، الاستتارة تكون فقط في ضمائر الرفع، فتأتي مثلا في الفاعل مثل قم، وتأتي في نائب الفاعل مثلا عندما تأتي إلى الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أكرم، أنا أكرم، هذا الأكرم فيه ضمير مستتر تقديره أنا، مستتر وجوبا، فيكون إذن ضمير مستتر فقط في الضمائر اللي تكون في محل رفع، ولا يكون في الضمائر اللي تكون في محل نصب أو في محل جر. هذه ملاحظة مهمة. إذن قال كالمبدوء بالهمزة مثل أقوم، هذا واجب الاستتارة هنا، أو بالنون نقوم، أو بالتاء كتقوم، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمرو. إذن أنا قبل قليل تكلمت عن مطلق الضمير المستتر، الضمير المستتر سواء كان واجب الاستتارة أو جائز الاستتارة لا يكون إلا في الضمائر المرفوعة، هذا أمر انتهينا منه. الأمر الثاني أنه هذا المستتر إما أن يكون واجب الاستتارة أو جائز الاستتارة. طيب، فهنا متى يكون واجب الاستتارة؟ في مواطن كثيرة ذكر قسما يسيرا منها، نزرا ذكر ابن هشام أنه، ولذلك ماذا قال؟ قال وذلك كالضمير المرفوع، أتى بالكاف إشارة إلى أن هناك أنواع وأصناف أخرى، ما قال وذلك في الضمير المرفوع، لا قال كالضمير المرفوع، الفعل المضارع المبدوء بالهمزة والنون مثل نقوم، أو بالتاء، يقصد بالتاء هنا تاء الخطاب، لأنه التاء في أول الفعل المضارع إما أن تكون للمخاطبة، للمخاطب أنت تقوم، فإذا كان للمخاطب المفرد المذكر تكون الاستتارة واجبة، وإذا كان للغائب فتكون الاستتارة جائزة. نفس تقوم يصلح للمخاطب والغائب، أنت تقوم الاستتارة واجبة، هند تقوم، الطالبة تقوم، الاستتارة هنا جائزة، ولذلك يجب أن نفرق بين هذا وهذا. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمرو، يعني ربما كان الأولى بالتمثيل ولا تقول نقوم عمرو وبكر وخالد، لأنه نقوم يستعمل للجمع، وربما المؤلف أراد أنه عمر إذا كان متكلما عن نفسه ومعظما نفسه يقول أنا نقوم، هذا أيضا جائز عربية، لكن التعبير عمرو زيد خالد بكر حتى يعني يفهم المقابل أنه المتكلم جماعة. كذلك هناك مواطن أخرى الضمير يكون فيها واجب الاستتارة، مرت معنا في شرح النموذج، عندنا مثلا في أفعال الاستثناء جاء الطلاب ما خلا زيدا، قلنا هنا الفاعل مستتر وجوبا، كذلك في أسماء الأفعال صه، صه هنا بمعنى أسكت واسم فعل والفاعل فيه مستتر وجوبا، كذلك في المصدر النائب مناب فعل الأمر، فضرب الرقاب ضربا زيدا، إذن في وكذلك في فعل التعجب ما أجمل السماء، هنا أجمل فعل ماضي والفاعل مستتر وجوبا، فمواطن الاستتارة كثيرة، وابن هشام رحمه الله تعالى فقط أراد أن يذكر هذين الموضعين. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، من الممكن أن يقوم الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، لاحظوا فغلام هنا اسم ظاهر وقع فاعلا ليقوم، وهذا معناه أنه الضمير المستتر في يقوم عندما يأتي هناك ضمير مستتر تكون الاستتارة جائزة وليست واجبة. انقسام البارز إلى متصل ومنفصل، وأما البارز، البارز يعني الذي ينطق ويلفظ، فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. عندنا إذن هنا الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، يعني البارز أي الذي يلفظ باللسان ينقسم هذا التقسيم، وقلنا هذا التقسيم هو بخلاف تقسيم جمهور النحاة. طيب، المتصل بحسب مواقع الإعراب، الضمير المتصل مر معنا في شرح النموذج، إما أن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. قال: وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل، منصوبه، مخفوضه. فمرفوعه كتائي قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككافي أكرمك فإنه مفعول، ومخفوضه كهائي غلامه فإنه مضاف إليه يعني مجرور أو في محل جر. لا يخفى عليكم هنا عندما يقول نعم، فمرفوعه يعني الذي يكون في محل الرفع، ومنصوبه يعني في محل النصب، وإلا الرفع والنصب هي من ألقاب الإعراب. المنفصل بحسب مواقع الإعراب، عندنا الضمير المنفصل إما يكون في محل رفع أو في محل نصب، لا يوجد عندنا ضمير منفصل في محل جر. لاحظوا هذه ملاحظة مهمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الضمير المتصل يكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. الضمير المنفصل لا يكون إلا في محل نصب أو في محل رفع، لا يوجد عندنا ضمير منفصل في محل جر. طيب. قال: وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع يعني المحل ومنصوبه. فالمرفوع 12 كلمة، هذا مر معنا أيضا في التصريف عندما قلنا أنه الضمائر عندما نصرفها نقول الكلام يدور بين ثلاثة: متكلم، مخاطب، غائب. كل واحد منهم مذكر مؤنث، كل واحد من المذكر والمؤنث مفرد ومثنى وجمع. بهذا التقسيم نستطيع أن نضبط الضمائر. أنا ونحن هذا للمتكلم، أنا للمتكلم المفرد مذكرا أو مؤنثا، نحن للمتكلم المذكر والمؤنث المثنى والجمع. لذلك نحن يستعمل في أربعة صيغ، وأنا في صيغتين: 2+4 المجموع 6. هذه صيغ المتكلم الستة تستعمل فيها أنا ونحن. لماذا كانت هناك صيغ مشتركة في المتكلم؟ وذلك لأنه عند التكلم لا يكون هناك التباس، يعني شخصين إذا قالوا نحن نعرف أنه مثنى، جماعة قالوا نحن نعرف أنه جمع، امرأة إذا قالت أنا نعرف أن هذه امرأة، ورجل إذا قال أنا نعرف أن هذا رجل. ففي حالة التكلم هنا لا يلتبس المذكر بالمؤنث. أنت، أنت، طبعا المؤلف هنا دمج ما بين المذكر والمؤنث، وإلا إذا أردنا أن نحفظها نقول أنت، أنتما، أنتم للمذكر، أنت، أنتما، أنتن للمؤنث. إذن أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. وبالنسبة للغائب هو، هما، هم، هي، هما، هن. نجد أنه هنا أنتما مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث، كما أنه هما مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث. فعندما قال فالمرفوع 12 كلمة، يعني هذه الكلمات المستعملة هي 12، لكنها تستعمل ل18 صيغة: المفرد، المتكلم، المذكر، مؤنث، إلى آخره. منصوبه 12 كلمة أيضا كذلك، المستعمل هو 12 لكنه يستعمل ل18 حالة: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول يعني 12 اللي هي أنا ونحن وأنت إلى آخره لا تقع إلا في محل الرفع. لذلك تقول أنا مؤمن. هنا أنا أتى مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، فعندنا ضميران أنا وإياي، نختار هنا أنا ولا نأتي نقول إياي، هذا لا يجوز، لا يصح، لأن هذا المكان، هذا الموضع هو موضع رفع لأنه مبتدأ. تقول أنا مؤمن فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، فإذا لا يقع إيايا. وتقول أيضا إياك أكرمت، لاحظوا هنا إياك، يعني هذا الموضع هو إذا كان إياك أو غير إياك موضع نصب مفعول به مقدم. لو كان عندنا اسم ظاهر لقلنا زيدا أكرمت، الطالبة أكرمت، المدرسة أكرمت، دائما يكون هذا موطن هنا في هذه الحالة مفعول به مقدم. فإذا عندنا خياران، عندنا إياك وعندنا أنت، كلاهما يدل على المخاطب، نختار إياك ولا نقول أنت أكرمت، هذا يكون خطأ ولحن في اللغة العربية. إلا إذا كان تقول أنت أكرمت وتجعل المفعول به محذوف في أكرمت، ويكون التقدير يعني أنت أكرمتك، إلا في هذه الحالة يعني ذاك بحث آخر. لكن عندما يكون مفعول به فالمقدم المذكور أولا فلا يصح إلا إياك. فإياك مفعول مقدم، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول إياي مؤمن في أنا مؤمن، ولا تقول أنت أكرمت في إياك أكرمت. وعلى ذلك فقس الباقي. قال وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. هذا كلامي الذي ذكرته لكم قبل قليل، أنه الضمير المتصل يأتي في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، أما الضمير المنفصل فلا يأتي إلا في محل رفع أو في محل نصب. هناك مبحث ثاني يعني ذكر في كتب النحو، وهو أنه عندنا بعض الضمائر يصلح للرفع والنصب والجر، مثلوا لذلك بنا، للرفع والنصب وجر نا صلح كما قال ابن مالك. فالضمير نا هو ضمير متصل، يأتي في محل رفع أكرمنا، يأتي في محل نصب أكرمانا، يأتي في محل جر مر سلمت علينا. فهذه أيضا من المباحث التي تذكر في الضمير. وصلنا الآن إلى وجوب اتصال الضمير متى أمكن، وهو درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.